تخيلوا، يعني الوقوف في ساحة عامة مليئة بأعظم فلاسفة العصر، ومحاولة إقناعهم بفكرة يعتبرونها حرفياً مثيرة للإشمئزاز ومنافية لكل منطق أكاديمي يعرفونه.
هذا بصراحة يبدو وكأنه كابوس لأي متحدث للجمهور.
100%، وهذا ليس مشهداً من مناظرة حديثة، بل هو ما حدث تماماً في أثينا القديمة. نحن اليوم في استكشاف متعمق جديد يعتمد على مصدر غني جداً بالتحليل.
صحيح، نحن نعتمد اليوم على مقتطفات من المحاضرة 18 للدكتور كريغ كينر حول الإصحاح 17 من سفر أعمال الرسل.
بالضبط، والهدف للمستمعين معنا اليوم لا يقتصر على مجرد سرد أحداث تاريخية عتيقة، بل نحن أمام ما يمكن اعتباره دورة تدريبية متقدمة في فن التواصل
وقراءة الجمهور أيضاً، وبناء الجسور الثقافية في بيئات خلينا نقول معادية فكرياً أو مختلفة جذرياً عن خلفية المتحدث.
هذا هو بيت القصيد، وطبعاً كما نؤكد دائماً نحن نستعرض ما ورد في هذا المصدر الأكاديمي بحيادية تامة. نحن ننقل الأفكار الأصلية لنفهم كيف يمكن ربط هذه التكتيكات التاريخية بتحديات عالمنا اليوم.
طيب، لكي نفهم حجم التحدي الذي واجه بولس الرسول في أثينا، يجب أولاً أن نتتبع المسار الجغرافي والنفسي الذي أوصله إلى هناك في المقام الأول.
هذا المسار مهم جداً. المشهد لم يبدأ في أثينا أصلاً. من اللافت في المصدر أن بولسن كان أساساً في حالة هروب مستمر.
بالضبط، كان هارباً.
يعني اضطر للابتعاد عن الطريق الروماني الرئيسي المسمى طريق فيا إغناتسيا، هرباً من الملاحقة في مدينة تسالونيكي،
واتجه غرباً، صحيح، لمسافة تقارب 60 ميلاً نحو مدينة بيرية.
نعم، والمثير في بيرية أن بولس وجد هناك جمهوراً يتسم بعقلية بحثية فريدة. كانوا يراجعون النصوص بدقة ويمتلكون مخطوطات التوراة المنسوخة يدوياً.
وهذه نقطة جوهرية. التعامل مع نصوص منسوخة يدوياً في ذلك العصر لم يكن أمراً سهلاً، كان يتطلب مهارة ومستوى عالي من التعليم
ومالا أيضا. المخطوطات كانت مكلفة للغاية، هذا يعني أن جمهور بيرية كان يمتلك جدية فكرية كبيرة.
صحيح، لكن للأسف هذا الاستقرار النسبي في بيرية لم يدم طويلا.
الملاحقون من تسالونيكي سمعوا بوجوده.
بالضبط، جاءوا لإثارة الشغب، والمفارقة يعني أن هؤلاء المحرضين لم تكن لديهم أي سلطة قانونية في بيرية.
لكن المجموعات الغاضبة لا تهتم بالقانون.
100%، هذا الوضع أجبر بولس على الهروب مجددا وبشكل أبعد بكثير نحو الجنوب ليجد نفسه أخيرا في مدينة أثينا.
أثينا، طيب، أثينا كانت خيارا استراتيجيا من الناحية الجغرافية والقانونية. المصدر يوضح أنها كانت تعتبر مدينة حرة،
يعني أنها لم تكن تقنيا جزءا من المقاطعة الرومانية أخائية.
بالضبط، هذا أعطاها نوعاً من الحماية، لكن الوصول إلى هناك كان يحمل مشهداً بصرياً ونفسياً معقداً جداً.
تخيل المشهد من البحر.
نعم، دعونا نتخيل شخصاً يقترب من ميناء بيرايوس. من البحر يمكن رؤية معبد البارثينون المهيب يسيطر على قمة الأكروبوليس.
بل إن الجغرافيين ذكروا أن المرأة كان بإمكانه رؤية طرف رمح تمثال الإلهة أثينا اللامع يعكس أشعة الشمس من مسافة بعيدة جداً.
يا للروعة، الجغرافي بوسانيوس وثق كيف أن هذه المدينة كانت تعج بالتماثيل في كل زاوية، لدرجة قيل معها إن العثور على إله في أثينا أسهل من العثور على إنسان.
عجيب، وهنا يبرز التناقض الصارخ. أثينا تمتلك سمعة تاريخية هائلة كمركز للفلسفة، رغم تراجع بريقها الأكاديمي قليلا في ذلك الوقت لصالح مدن أخرى
مثل الإسكندرية وطرط الصحيح، لكن الأهم هنا هو رد الفعل النفسي لبولس.
الغليان الداخلي.
بالضبط، هو قادم من خلفية يهودية صارمة تتبنى التوحيد الخالص. رؤية كل هذه الأشياء غير الحية التي تصنعها البشر تعبد كانت بالنسبة له قمة الحماقة.
المصدر يذكر بوضوح أن روح بولس كانت تغلي داخله، صدمة ممزوجة بالغضب.
طيب، هذا يطرح تساؤلاً مهماً. أنا أشبه هذا الموقف بشخص خبير تقني متشكك يرفض ثقافة وادي السيليكون الاستهلاكية.
تشبيه مثير للاهتمام.
نعم، وفجأة يجد نفسه مضطراً لدخول أضخم مؤتمر تقني هناك. هو منبهر بالتنظيم، لكنه يغلي من الداخل ضد الأفكار التي تحرك المكان. كيف يمكن لشخص يحمل هذا الرفض الداخلي أن يبدأ بالتحدث دون أن ينفجر غضباً؟
هذا هو الدرس المتقدم في التواصل. الرد البديهي للغليان هو الهجوم، لكن بولس عرف أن الهجوم يبني جدراناً.
يعني كتم انفعاله؟
بالضبط، كتم انفعاله العاطفي وبدأ في دراسة المشهد بعقلية المحلل. انتقل من مراقبة التماثيل الصامتة إلى التفاعل مع العقول الحية في ساحة السوق،
ساحة الأغورة، وهناك واجه أبرز المدارس الفلسفية، الأبيقوريين والرواقيين.
صحيح، وهاتان المدرستان غالبا ما تفهمان بشكل خاطئ لليوم.
جداً، مثلاً الأبيقوريون يشاع أنهم كانوا مجرد أشخاص منغمسين في الشهوات، لكن المصدر ينفي هذا تماماً.
100%، هم لم يكونوا شهوانيين. اللذة عندهم كانت تعني ببساطة غياب الألم في الجسد وغياب الاضطراب في الروح. كانوا يبحثون عن الطمأنينة.
واللافت أنهم اعتقدوا أن الآلهة بعيدة جداً، لا تتدخل في شؤون البشر مثل الربوبيين المعاصرين.
ولهذا السبب لم يكن الموت أمراً مرعباً لهم، لا يوجد حساب، فقط نهاية للألم.
طيب، وماذا عن الرواقيين؟ المصدر يذكر أنهم كانوا الأكثر شعبية.
الرواقيون مختلفون تماماً، اعتبروا الفضيلة هي الهدف الأسمى واللذة رذيلة، والأهم هو إيمانهم بمفهوم اللوغوس،
العقل أو المنطق الإلهي الذي ينظم الطبيعة.
بالضبط، ولم يؤمنوا بخط زمني يبدأ بخلق وينتهي بدينونة، بل آمنوا بدورات تاريخية لا نهائية تنتهي باحتراق كوني ثم تبدأ من جديد.
إذن نحن أمام صدام حتمي. بولس يؤمن بإله شخصي وتاريخ خطي، ويقف أمام فلاسفة يؤمنون بدورات كونية وآلهة منعزلة.
وهنا يذكر المصدر موقفا يحمل سوء فهم، يعني مضحكا بعض الشيء ولكنه عميق.
تقصدين عندما اعتقدوا أنه يروج لآلهة أجنبية جديدة؟
نعم، بسبب كلمة أناستاسيس.
القيامة.
بالضبط، بولس تحدث عن يسوع وأناستاسيس، أي القيامة، لكن الفلاسفة بحسب قاعدة بياناتهم الثقافية ظنوا أن أناستاسيس، وهو اسم نسائي يوناني مألوف، هي إلهة أنثى ترافق الإله الذكر يسوع.
هذا يجسد معضلة الترجمة الثقافية تماماً، ورغم محاولاته، رد فعلهم المبدئي كان الاحتقار. أطلقوا عليه لقب سبيرمالوغوس،
وهي تعني حرفياً الطيور التي تلتقط البذور المتناثرة في السوق.
إهانة قوية، تعني الشخص التافه الذي يجمع قصاصات عشوائية من المعلومات ويدعي المعرفة.
هم لم يرفضوا أفكاره فقط، بل احتقروا منهجيته الأكاديمية.
هذا يذكرني ب المثقف المزيف في عصر منصات التواصل، الشخص الذي يقرأ عناوين المقالات فقط ويدخل في جدالات طبية مع أطباء مختصين.
تشبيه دقيق جدا.
لكن بصراحة، ألم يكن بولس فعلا في موقف ضعيف هنا؟ هو لا يملك المعرفة الأكاديمية بنصوصهم الفلسفية مقارنة بسنوات دراستهم، كيف استعاد زمام المبادرة؟
هنا تظهر براعته الاستراتيجية. هو لم يحاول ادعاء معرفة لا يملكها، بل استخدم استراتيجية فرق تسد.
كيف؟
هو أدرك الاختلافات الجوهرية بين الرواقيين والأبيقوريين، فطرح أفكاراً تتقاطع مع بعضهم وتتعارض مع الآخرين، أثار فضولهم. لم يعودوا يرونه مجرد أحمق، بل لغزاً يحتاج إلى فك الشفرة.
ونتيجة لذلك نقلوه من ساحة السوق إلى الأريوباغوس، المحكمة العليا.
هذا هو الاختبار الحقيقي، مجلس يضم النخبة النخبة، حوالي 100 عضو.
وهو نفس المجلس الذي حاكم سقراط قبل قرون بتهمة إدخال آلهة أجنبية.
هذا الربط يرفع مستوى التوتر الدرامي. بولس يواجه تهمة قد تودي بحياته في نفس المكان.
فكيف بدأ؟ لم يبدأ بالهجوم. المصدر يوضح أنه استخدم مقدمة ذكية، مدح التزامهم الديني.
قال لهم: أرى أنكم متدينون جدا، وكلمة متدينون هنا قد تترجم إلى مؤمنين بالخرافات، لكنه استخدمها كجسر تواصل.
عبقرية في قراءة السياق. ثم انتقل لشيء ملموس، مذبح لإله مجهول.
قصة هذا المذبح مذهلة.
نعم، تاريخياً كان هناك طاعون ضرب أثينا، قدموا التضحيات لكل الآلهة بلا جدوى، فنصحهم أحدهم بإطلاق حيوانات وحيثما تستريح يبنون مذبحاً لإله مجهول.
وبولس أخذ هذا الرمز المحلي وقال: هذا الإله الذي تعبدونه وتجهلونه أنا جئت لأعرفكم عليه.
إعادة تأطير مذهلة للسردية المحلية، ولم يقتبس من موسى، بل اقتبس من شعرائهم.
اقتبس من إبيمينيدس العبارة: به نحيا ونتحرك ونوجد. والمفارقة أن إبيمينيدس هو من نصح ببناء مذابح الإله المجهول أصلاً.
وأقتبس من أراتوس قوله: لأننا أيضاً ذريته.
بهذا أوجد مساحات توافق مع الرواقيين تحديداً بأن الله لا يحتاج لهياكل حجرية.
طيب، لحظة، هذا يطرح تحدياً منطقياً، أليس هذا نوعاً من الانبطاح الثقافي؟
كيف تقصد؟
يعني هو يقتبس من شعراء يكتبون عن الإله الوثني زيوس ليثبت وجهة نظره عن إله مختلف تماماً. أين الخط الفاصل بين تكييف الرسالة وتحريفها لترضي الجمهور؟
سؤال ممتاز، وهذا يلمس العصب الحساس. الدكتور كيرنر يفرق بوضوح بين إيجاد لغة مشتركة وبين التنازل عن الجوهر. بولس استعار مصطلحاتهم كجسر فقط ليعبر به إلى الحقيقة الأصعب التي جاء من أجلها.
يعني بمجرد أن أمن انتباههم انتقل إلى نقطة لا عودة.
بالضبط، ألقى بالقنبلة التي نسفت التوافق، تحدث عن التوبة ويوم الدينونة.
مفاهيم مرفوضة تماما عندهم، لكن الصدمة الكبرى لم تكن الدينونة.
صحيح، صحيح، الصدمة الكبرى التي أفقدته جمهوره كانت كلمة القيامة الجسدية،
بسبب مفهوم السوما سيما اليوناني أن الجسد هو قبر الروح.
نعم، العالم المادي عندهم ثقيل وقذر، الروح كيان سام مكون من هواء أو نار، الهدف هو تحرر الروح من الجسد.
ففكرة أن جثة تعود للحياة المادية هي فكرة يعني مقززة لهم،
مرعبة، بينما النظرة التوراتية تقول إن العالم المادي صالح والخليقة ستجدد ماديا.
طيب، هذا يذكرني بمندوب مبيعات بارع يكسب ثقة العميل ثم يضع شرطا في النهاية يفسد الصفقة. لماذا لم يقل إن القيامة مجرد رمز روحي ليحافظ على مكاسبه؟
لأن ذلك يعني فقدان جوهر الرسالة. الدكتور كينر ضرب مثالاً بصديق له من خلفية دينية مختلفة. كان بينهما توافق، لكن عند الوصول للصلب والقيامة ظهر الاختلاف الجذري.
إذن بناء المساحات المشتركة لا يعني طمس الهوية.
100%. المعتقد الحقيقي لا يمكن تجريده من أساسياته الجوهرية إرضاءً لأي جمهور.
النتيجة كانت متوقعة. بدأ البعض بالسخرية وانفض المجلس، هل هذا يعني أنه فشل؟
ظاهرياً قد يبدو فشلاً، لكن في الحقيقة حقق اختراقاً مذهلاً. المصدر يذكر أن ديونيسيوس وهو عضو في الأريباغوس آمن برسالته.
إقناع عضو في المحكمة العليا، هذا إنجاز غير عادي.
وانضمت أيضاً امرأة تدعى داماريس، وفي أثينا أدوار النساء كانت مقيدة، مما يعني أنها غالباً من الطبقة العليا المتنفذة أو فيلسوفة.
هذا يثبت أن بلاغته كانت في قوة حجته، وليس في الاستعراض المسرحي الذي يقدره اليونانيون.
بالضبط، لم يكن يحتاج للهجة أثينية نقية أو حركات مسرحية ليترك أثراً.
هذا الاستعراض يتركنا أمام تأمل عميق للمستمعين. نحن اليوم محاطون بمجالس أريوباغوس حديثة.
تقصد منصات التواصل والخوارزميات؟
نعم، غرفة صدى لا تتقبل سوى الأفكار التي تشبهها. فكروا في هذا، ما هي مذابح الإله المجهول في مجتمعاتنا الحديثة؟
سؤال رائع، ما هي الرموز أو المساحات المشتركة التي يمكننا استخدامها لبدء حوار حقيقي مع من يختلفون معنا جذريا؟
والأهم، كيف نملك الشجاعة لنقف عند حدود قناعاتنا الأساسية حتى لو كلفنا ذلك فقدان الجمهور الذي كسبناه؟
توازن بين إيجاد لغة المشتركة وعدم تمييع الحقيقة هو ما يصنع الفارق.
ختاماً لهذا النقاش، نأمل أن يكون هذا الاستكشاف المتعمق قد ألقى ضوءاً جديداً على آليات إيصال الأفكار المعقدة. شكراً لكم، وإلى لقاء قريب يجمعنا في استكشاف جديد.